يعمل الفلاني ويجيب أسباب يلبس عليهم. ليس هناك داعي ليذبح ديكا ولا دجاج، ولكن الغرض التضليل هكذا يفعل.
نعم.
إيه؟ حصلنا تفصيل قلت عنا. ها؟ ما انتهينا إذا ما انتهيت أنت ما أعرف. ها؟ اسأل أنت إذا ما انتهيت اسأل. ما انتهينا. انتهينا علامة، خلي نخبر عشان نكتب الوقت. انتهينا على أن من صدق هذا كافر. ومن لم يصدق فسأل مجرد سؤال هذا لا تقبل له صلاة. يعني معنى الإيمان بالجد. أولا ما هو الجد؟ السحر. ما معنى الإيمان بالسحر أو بالساحر أو بالكهنة أو غير ذلك؟ التابوت معروف. ما معنى الإيمان بهم؟ تصديقهم. وإذا لم يصدق جاراه أو جعل ممكن يختبره سأله سؤال فأخبره فلم يصدقه، ما الذي يحصل؟ هذا الذي انتهينا إليه. نعم. بأي شيء يعلم؟ استقراء التاريخ فيما مضى فيستنتج منه المستقبل أن الأمة تنتهي في كذا، الدنيا تنتهي في كذا. لا هذا ما هذا من علم الغيب. لا هذا من علم الغيب، هذا من عمل الكهان. لأن الاستقراء لو قيل مثلا الاستدلال بالأمور الواقعة على بعض الحوادث التي تقع، فهؤلاء الذين يخبرون مثلا عن حوالي الجو، هؤلاء قد يستنتجون من دراستهم لبعض العلوم من الحوادث الواقعة قد يستنتجون تغير الأجواء. أما كون إنسان يستدل بالقياس وباستقراء ما مضى من التاريخ ما سيحصل في المستقبل، يحصل كذا وكذا، تحصل مجاعة عامة مثلا يقولون، تحصل مجاعة عامة، هذا كثيرا ما يقولون وقد كذبوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقع المجاعة عامة. هذا الحديث يكذبهم والواقع يكذبهم، والإخبار عن مثل هذا جرأة على إخبار بالمغيبات. أنت لك سؤال عندنا، قال ما عجبناك على هذا السؤال، أنت كنت سألت ولم ترد ولم تعد. بالنسبة لحديث لا تتخذوا القبور مساجد ولا بيوتكم، أو لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أنت سألت عن هذه النقطة، عن هذا الحديث، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فقلت حتى إذا لم يصلي الرجال في المساجد هناك من يصلي من النساء والأطفال، وكيف تجعل البيوت قبورا أو تشبه بالقبور؟ الغرض يعني تحذير من الحرص على العبادة عند القبور، والتحذير من عدم الاهتمام بالعبادة في البيوت. التحذير من عدم الاهتمام بالعبادة في البيوت والاهتمام بالعبادة عند القبور، بصرف النظر هل يوجد في البيت من يصلي أو لا يوجد. في الغالب يوجد وقد لا يوجد، لكن حتى مع وجود من يصلي من النساء الحكم لا يتغير، لأن الغرض التحذير. والله أعلم. لما رأيتك تذكرت سؤالك. كم؟ نعم. أيوة. هذا يقولون عندهم علم يعلمون بذلك، عندهم علم ودراسة يعلمون بأسباب ليس علما حقيقيا لكن تخمين وظنون فيخمنون، ففي الغالب يقع وقد لا يقع. هذا نوع من التخمين لدراسة علمية خاصة لا من السحر ولا من الكهنة. نعم. في حديث أبي سعيد لتتبعون سنن من كان قبلكم، وقع بالفعل ولا يزال واقعا. نعم. نعم في جموع كثيرة هنا عندنا جموع كثيرة أنت قدمت وفر. نعم.
ثامنا العجب
اللام خروج
من يجعل الجبوة
مع تكلمه وان الرسول
حق وان القران
حق وفيه ان محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا يعني بعض المتنبئين كالمختار الثقفي يقر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي حب آل البيت ليكسب محبة المسلمين، ثم يدعي أنه أتاه جبرائيل وأنه نبي، مع ذلك يتظاهر أمام الناس مسلم ومحب لآل البيت. كذلك المتنبي السوداني اللي ذكرنا قبل قليل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن هذا يقول نحن قد وصلنا وسقطت عنا التكاليف فيأمر أتباعه بالصلاة والصيام فهو لا يصلي ولا يصوم. يقول الشيخ العجب كل العجب كيف الناس تصدق من يقول بلسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يدعي النبوة؟ لماذا لا يقال له إذا كنت تدعي أنك نبي لا تقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت تتناقض؟ كذلك هؤلاء الذين يأمرون الناس بالصلاة وهم يتركون الصلاة بدعوى أنهم وصلوا، لو كانت الناس تعجل كان تسأل هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عمره وصل إلى ما وصلتم فترك الصلاة؟ هذه التناقضات كلها الناس لا تنتبه لها فتتبعون هكذا. نعم.
خرج
المختار
في
هذه الآية من أصل المحال وتبعه أيام كثيرة. نعم.
أكثر من تبعه
الكوفة. نعم. التاسعة
والإشارة بأن الحق لا يكون فيها كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه قائمة.
نعم.
العاشرة الآية الأخرى أنه نعم.
مع
كلة.
مع كلة
لا يكون من
خلل
ولا من
خالفه. الكلة إنما جاءت متأخرة كما قلت لكم. نعم. الحادية عشر
أن ذلك الشر إلى قيام الساعة.
نعم.
الثانية عشر
انتصارهم إلى قيام الساعة مع ما تقدم من التوفيق بين النصوص، أي إلى قرب قيام الساعة، أي حتى تظهر الريح التي تقبض أرواحهم. نعم.
الثانية عشر ما فيه من الآيات العظيمة
إخباره بأن الله تعالى مشارف والمغارب وأخبر بما على ذلك، ووقع كما أخبر بإسلام الجنوب والشمال إخباره بأنه أمر بأن الزيت إخباره بإسلام الأوليين والكنزين، فمتع بهما عمر بن الخطاب والذين معه. حصل أن جاء إليه كنز كسرى وقيصر وأنفق في سبيل الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإخباره
وإخباره
بأنه
في
إجابة ما هي الإثنتان؟ الإثنتان نعم القحط العام والثانية قدوة من سوى أنفسهم. نعم. وإخباره
فإخباره
لأنه غير الثالثة. نعم الثالثة معروفة. نعم
إخباره لوقوع السجن وأنه لا يطلع إلا وقع وإخباره لإيلاف بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وقومه على
وجهه من المسلمين وإخباره حتى الزيت أجن بعضه وقوع الزيت أنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بدخول المتنبئين في هذه الأمة.
نعم
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة الجيم الأخير. طيب إذا معلش
وخوفه على أمته من الأئمة المسلمين وإخباره بحضور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون من أبوه الحضور.
وكل هذا وقع كما أخبر
مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون
من أبعد ما يكون في العقول.
الثالث
العشرة من أبعد هذا خط عنده استفهام المستم المستم لو قال من أغرب ما يكون في العقول أنسب لأن العقل السليم لا يستبعد ما صح به النص ولا يخالفه لكن قد يكون غريبا عليه لذلك ينبغي أن يراجع. نعم
ثالث عشر حصر الخوف على أمته من أجل المسلمين. الرابع عشر التنبيه على معنى عباد
الله. الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتروه ما له من آخرة خلاق وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجاله ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحره. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بخلف جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جده قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عن ما خف ولطف سببه. ما خف ولطف سببه. السحر مأخوذ نعم خفية وخفية عما خفية ولطف سببه السحر. علماء فقه اللغة يقولون السين والراء تدل على الخفاء والسرية لذا يقال السر والجهر، ويقال للوقت الذي في آخر الليل وقت السحر، ويقال للطعام الذي يتناول في ذلك الوقت سحور. هذه المعاني كلها فيها معنى الخفة. وهذا العمل عمل الساحر يقع في خفة وفي سرية، ثم يؤثر بإذن الله تعالى في المسحور وهو لا يعلم، مرض من الأمراض. السحر على الصحيح له حقيقة لا ينكر، حقيقة واقعة، نوع من الأمراض. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وعندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام كان تأثير السحر في بدنه لا في عقله. وهذه الشبهة هي التي جعلت بعض الناس ينكرون كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر ويكذبون حديث السحر. وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم سحر فعلا، وأثر السحر في بدنه، مرض، وكان يظن أنه يقدر أن يفعل شيئا فيبدأ يفعل فيعجز لأنه مريض. لذلك لا ينكر السحر، وتأثيره بإذن الله، يؤثر السحر بإذن الله تعالى في الأبدان، وربما يسبب الموت. الساحر قد يقتل المسحور بسحره ويسبب له المرض، ويسبب التفريق بين المرأة وزوجها، كل ذلك يفعل. وهذا التأثير إنما يقع بإذن الله تعالى، كما يؤثر الصداع في الإنسان، وتؤثر الحمى، وأي مرض من الأمراض. لكل مرض سبب، وسبب هذا المرض فعل هذا الساحر، كما أن العين تؤثر بإذن الله تعالى ولها تأثير. لذلك هذه من الأمور البديهية التي إنكارها يكذب المنكر لو كان ينصف. وعبارة عن عزائم التي يفعلها السحرة، عزائم ورقى وعقد، تعقد وينفث فيها، ينفخ فيها الساحر، فتؤثر في القلوب وفي الأبدان. وبينت عائشة رضي الله عنها كيف سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النقطة يجب أن تفهم جيدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر أحس بألم وتعب وعجز عن فعل أشياء يريد أن يفعل. وعند ذلك دعا كثيرا، دعا دعا الله. ثم أخبر عائشة رضي الله عنها لأنه استفتى الله فأفتى الله له، بمعنى أرسل الله له ملكين، جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، بدأ يتساءلان ما شأن هذا، ما شأن الرجل؟ قال إنه مطبوب. المطبوب أي مسحور، يطلقون على المسحور إنه مطبوب تفاؤلا بالشفاء، كما يقال للذيذ سليم تفاؤلا للشفاء. فبعد ذلك في حديثهما لما قال صاحبه إنه مضبوب فألم من الذي قبه أي من الذي سحره؟ قاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر المعلوم، هذا الذي ينتهي إليه مذهب الجهمية في عقيدته مذهب النصارى، في مشط ومشاطة. مشط معلوم المشاطة الشعر الذي يتساقط عندما يسرع الإنسان لحيته وشعر رأسه، أخذ من هذا وهذا وجعل في غلاف قلعة النخل الذكر، وجعل كل ذلك في بئر لبني زريع. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذهب فرأى إن ماء البئر كأنه نقاعة يشبه ماء الحنة، وأن النخل الذي هناك كأنه رؤوس الشياطين. فقالت عائشة لماذا لا تحرق؟ قال أما أنا فقد عافاني ربي، فأمر بدفن البئر فعافاه الله فانطلق. إذن السحر إنما أثر في بدنه لا في عقله. وربما فهم بعض الناس أنه كان يخيل إليه أن يفعل شيئا ولا يفعله، يخيل إليه أنه يقدر أن يفعل شيئا، لم يقل يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يفعله. يعني مثل إنسان ذاهب ظن أنه قد فعل شيئا فيما مضى ولم يفعله، لا، يخيل إليه أنه يفعل شيئا، أي قادر على أن يفعل شيئا، وإذا أراد أن يفعل يعجز من فعل ذلك، لأن السحر أثر في بدنه وفي قوى. هذه هي الحقيقة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عبارة عن حمائل. نعم. وقوله تعالى ولقد علموا، هذه الآية بعد هذا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. لقد علم السحرة أن من اختار السحر وتعلم وعمل به ليس له في الآخرة من نصيب. السحر عند كثير من أهل العلم لا يتعلم إلا بالكفر، لذلك الساحر يعتبر كافرا بتعلمه ثم بفعله. فالآية تدل على تحريم السحر، فهو محرم في جميع الأديان، أديان الرسل ليس في الملة المحمدية فقط. ولا يفلح الساحر حيث أتى، نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، وذهب إلى هذا القول كثير من أهل العلم أن تعلمه وتعليمه كفر. والأئمة الثلاثة وافقوا الإمام أحمد في هذا الرأي، أبو حنيفة الإمامان عفوا أبو حنيفة ومالك، والإمام الشافعي عنده تفصيل يقول إن تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، إن علمنا في سحره ما يوجب الكفر كاعتقاد أهل بابل يعني التقرب إلى الشياطين واستعمال النجوم في غير ما خلقت لها يحكم عليه بأنه كافر، وإن كان فيما دون ذلك من بعض الأسباب كما قال أصحاب الإمام أحمد أيضا البخور، وأن يسقي الإنسان شرابا يؤثر فيه ليس فيه له تعلق بعمل أعمال الشياطين، هذا لا يكفر إلا إذا استباح. من استباح السحر بأي نوع من أنواع السحر فهو كافر. إذن يتفق الإمام الشافعي مع الأئمة في تكفير من يستبيح السحر، وفي تكفير من يستعمل السحر على طريقة السحرة المتقدمين. أما إذا كان بأدوية وببخور وبسفع شيء من الشراب يؤثر بإذن الله، هذا لا يكفر الإمام الشافعي اللي عليه الجمهور الكفر. وقال يؤمنون بالجبت وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه الآية تقدمت، الجبت السحر والطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى من مسبوع أو مطاع، تقدم تفسير الآية. نعم
إذا كان مرجع
تفسير الإمام الشافعي بعد التفصيل يتفق مع الأئمة ولا يحتاج إلى الرد، إلا أنه في عدم الإطلاق يختلف معهم في الإطلاق، لا يدرك الكفر من أول وهلة، يقول يستفسر. وذهب إلى هذا أصحاب الإمام أحمد أنه لابد أن يعلم، فإذا علم ما عمله ليس من طريق السحرة المتقدمين الذين لهم اتصال بالشياطين وبالنجوم ولكن بأدوية ولم يستحل لا يكفر. أما من استحل فهو كافر مطلقا، ومن كان سحره على طريقة السحرة الأولين فهو كافر. هذا كلام الإمام الشافعي، الاختلاف يكاد أن يكون شكليا غير جوهري، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. كلمة اجتنبوا أبلغ من كلمة لا تفعلوا، أي لا تقربوا السبع الموبقات، ابتعدوا عنها. السبع المهلكات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله، بدأ بالشرك بالله لأنه أعظم ذنب عصي الله به، لا يوجد ذنب أعظم من الشرك، وهو أن يجعل لله ندا يدعو.
فهجم عليك هادم الله،
أكثر هذه الجماعة اليوم. ذكر العلامة ابن القيم عند قصة هدم الله لما أسلم السقيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم الله كما أمر بهدم العزة حالا، يقول لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، على القادرين على إزالة هذه الطواغيت ومواضع الكفر والشرك لا يجوز الإبقاء ولو يوما واحدا من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر، لئلا يلحق المسلمون بالمشركين. وهذا ما فعله وبادر إلى فعله عمر بن الخطاب في شجرة بيعة الرضوان، وإن لم تتخذ في ذلك الوقت طاغوتا خشية أن تتخذ طاغوتا ويعبدها الناس ويتبركوا بها. هكذا كان سلفنا يفهمون الدين ويفهمون العقيدة ويفهمون التوحيد ويفهمون معنى لا إله إلا الله. الذي حصل الآن إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم ينقصهم فهم حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة ومعنى الشرك وتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. يحسبون يكفي أن يقول الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد ما يشاء غير أنه يصلي فيصوم فيحج ويزكي. الإسلام عندهم هذه الأركان الخمس، قال ما قام بهذا وكونه يأتي بالنواقض، نواقض الإسلام لا يفهمها كثير من المنتسبين إلى الإسلام، يحفظون نواقض الوضوء ولكن نواقض الإسلام لا يفهمون. الإنسان الذي تعلم الوضوء تلقينا أو تقليدا ولا يحفظ شيئا من نواقض الوضوء هذا على خطر، ربما يذهب إلى المرض فيتوضأ فيرجع إلى المسجد فيدخل المسجد فيخرج منه الريح فيسلم، لأنه لا يعلم إن هذا الريح إن هذا من نواقض الوضوء، لا يعلم. كذلك من يعلم الإسلام بالجملة ولا يعلم نواقض الإسلام ينقض إسلامه في وقت، في كل وقت، يقول لا إله إلا الله فيخرج من بيته فتعتريه حاجة فتصيبه مصيبة فيلجأ إلى ضريح فيقول يا سيدي فلان، يهمس في أذني يا سيدي فلان حصل لكذا وكذا، ما لنا سواك، ما لنا سواك، لأننا فارين إليك مستجين إليك، فيبكي عند الضريح. وهل هذا بكي على إيمانه؟ نقض إسلامه. نواقض الإسلام كثيرة وهذه منها، هذا ما خاف عمر رضي الله عنه أن يتأخر الوقت، ما أتأخر الوقت أن تعبد الناس هذه الشجرة فقطعها. وأما ما يروى من عبد الله بن عمر أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل. عبد الله بن عمر تصبه الشخص كونه يحب أن يجلس في المكان الذي كان جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يصلي في المكان الذي صلى فيه وهكذا، وإن كان الأولى عدم فعل ذلك وأن يفعل مثل والده وأن ينهى الناس من تتبع المساجد التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فيقول لهم لا تتعمدوا هذه المساجد، إن أدركتكم الصلاة فيها فصلوا فإلا لا تتعمدوها. اجتهاد والده أدق من اجتهاد ابن عمر، وابن عمر مجتهد، ولكن اجتهاد والده وحرص والده أدق. ثم إن والده رضي الله عنه كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ملهم محدث، وقد كان في من كان قبلكم محدثين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر فرق بعيد بينه وبين ولدي، لا ننتقص صحابيا، لكن الله يفضل بعض الناس على بعض. لعمر مكانة، إذا كان شيطانه يهاب منه أن يوسوس إليه بالشر ويخشى أن يقابله في الطريق يسلك فجا آخر غير فج عمر. عمر ليس بالرجل العادي إلا أنه ليس بنبي، وإلهاماته معروفة. لذلك ثم إنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لذلك إذا قدمنا اجتهادات عمر وأفعال عمر ورأي عمر على رأي ولده ليس في ذلك انتقاص لعبد الله بن عمر، فنحن نحب ونقدره، ونقدر فيه الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حمله على ذلك حبه الشديد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما لم يكن عبد الله بن عمر أن الناس فيما بعد تتخذ هذه الأماكن للتبرك، تتخذها للتبرك لا لمجرد محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين حصر فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام دعوى النبوة إنما هم رؤساؤهم الذين صارت لهم شوكة ومنعة وشهرة وصار لهم أتباع، وإلا الذين ادعوا النبوة بعبارة صريحة أو بعبارة غير صريحة، واتبعهم بعض الناس في أماكنهم في بلدهم ولم يشتهروا شهرة عالمية، فهم أكثر بكثير. ولكن كما قال بعض أهل العلم إنما يعني بذلك أولئك الذين صارت لهم شهرة ولهم أتباع ولهم شوكة كمسيلمة والأسود العنسي وغيرهم من المشهورين الذين اشتهروا وكتب عنهم رجال التاريخ. أما الصغار الذين وقعوا وظهروا في بعض الأماكن فكثيرون جدا، ولعل آخرهم المتنبئ السوداني الذي هلك قبل كذا سنة محمود محمد طه. أمثال هؤلاء دعواهم للنبوة غير صريحة، لأنهم يقولون نحن نبلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. محمود محمد طه يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام برسالتين، الرسالة الأولى بلغها والثانية تركها لنا، لأن المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلح لتطبيق مضمون الرسالة الثانية، ولكن محمود هو الذي يطبق على أتباعه. سلط الله عليه من شاء من عباده فهلك، ولكن لا يزال أتباعه فيما بلغني على هذه العقيدة، وأخر من تبعه النساء. أمثال هؤلاء غير داخلين في الثلاثين، لأن شهرتهم محلية وأتباعهم أقل وليس لهم تأثير كبير. بهذا يجاب على الاستشكال الذي يقول مثلا والمتنبئون أكثر من ثلاثين، فما السبب في الحصر في الثلاثين؟ والجواب ما سمعتم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، طائفة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كلمة طائفة قد تشعر بالقلة، وهم قد يضلون وقد يكثرون، كانوا كثرة بل كانوا هم السواد الأعظم من عهد الصحابة مرورا بعهد الأمويين إلى عهد الخلافة خليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون العباسي، كانوا هم الأكثر ولهم شوكة. بعد ذلك أصيبت الدعوة الإسلامية والعقيدة الإسلامية بضربة قاسية على يد المأمون والمعتصم والواثق بالله، ألقاب ضخمة، لأن هؤلاء أثرت فيهم المعتزلة فغيروا عقيدة المسلمين وشككوا المسلمين المتمسكين وحاربوا العلماء والأئمة. وأنتم على علم بمسألة تسمى مهنة خلق القرآن للإمام أحمد. بعد ذلك من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا المتمسكون الطائفة هم أقل من غيرهم مجتمعين في مكان، لكن قد يكثرون في مكان ويقلون في مكان، ربما ينهزمون في بعض المناطق. إلا أن الصحوة الإسلامية الجديدة الآن بدأت بسببها إن هذه الطائفة تنتشر وتعم الأقطار حتى أوروبا على قلتها. وهذه الطائفة وإن كانت بين المجتمعات قليلا، لكن إذا تجمعت يوم البعث مع الأولين هم الذين يشكلون السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل معه الجنة. لا تغتروا عندما يقول بعض علماء الكلام الجماعة التي تسمى السلفية أين هي في هذه الدنيا؟ أين؟ السواد الأعظم اليوم الأشاعرة. عليكم بالسواد الأعظم. أين السواد الأعظم؟ الأشاعرة. هؤلاء من هم؟ أين يقعون؟ أين موقعهم؟ مقابل الأشاعرة. هذه العبارة قد تؤثر في طالب العلم الصغير الذي لم ينضج. نحن لا ننظر إلى يومنا هذا فقط، انظر إلى أيام المسلمين السابقة. راجع التاريخ، عبر التاريخ الطويل للمسلمين إلى يومك هذا، تجد السواد الأعظم هم أهل السنة والجماعة. ثم حتى في الوقت الحاضر على تشتتهم وتفرقهم في الأذكار، إذا اجتمعوا، لو اجتمعوا وأضيفوا إلى أولئك الأولين ثم أضيف إليهم عامة المسلمين الذين لا يعلمون الأشعرية ولا المعتزلة ولا أي طريقة، هم على الفطرة، أهل الفطرة، أهل البوادي والأرياف في جميع الأذكار، هم على الفطرة، الذين لم تغير فطرهم مشايخ الطرق. ومشايخ الطرق إنما تسلقوا في بعض الأذكار، في بعض الأذكار الناس لا تزال على فطرتها وإن كان فيهم الجهل. مجموع ذلك يشكل السواد الأعظم مع الأولين السابقين. هذه الطائفة لا تزال على الحق، على الحق منصورة. الله هو الذي ينصرها بأن يقيد لهم من يؤازرهم. آخر تجديد حصل لهذه الدعوة هو الذي حظي بالمؤازر، وإلا ذلك التجديد العظيم الذي قام به ابن تيمية رحمه الله لم يحظ بالمؤازرين. الرجل كان فرد، لم تتبنى دعوته وتجديده دولة معينة، مع العلم أنه كان يحارب ويجاهد مع السلاطين في الميدان بسلاحه أيام السفر، ويحثهم على الجهاد فيخرج فيجاهد. مع ذلك المشاة الذين حول السلاطين أفسدوا ما بينه وبين السلاطين، لم يتمكن أي سلطان من مؤازرته وتبني دعوته، وكان يدعو في المساجد وفي السجون على حد سواء وفي المنفى. وقبل ذلك الإمام أحمد كذلك لم يوفق للمؤازر، بل كان في السلاطين الخلفاء هم الذين يمتحنونه، يجلس أمام المعتصم فيمتحن أمامهم إلى أن انتهى الامتحان بانتهاء الواثق بالله وظهور المتوكل على الله. وتشتت المسلمون كما قال المكريزي في زوايا الدنيا، وبدأوا بعد ذلك يظهرون شيئا فشيئا. لكن لما أراد الله أن يجدد لهذه الأمة أمر دينها، قيض للمجدد الأخير، مجدد القرن الثاني عشر، مؤازرا قويا آزرا. بذلك مشت الدعوة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجود المؤازرة للدعوة أمر مهم. هكذا ينصر الله هذه الطائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قد ينصر الله الدين بالرجل الفاجر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تحفظون قصة الرجل الذي كان يقاتل بحماس وبشجاعة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار، ويستغرب ويندهش الصحابة كيف يكون في النار. جاهد إلى أن طعن وجرح فلم يصبر، واتكى على سيفه فقتل نفسه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد بأني أني رسول الله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآن قد ينتصر الإسلام في بعض الأذكار بحكام مسيحيين يدافعون عن الدعاة إلى الحق ضد مشايخ الطرق، فيقولون لهم أنتم جهال، أين تعلمتم؟ هؤلاء الدعاة تعلموا الدين هنا في السعودية، دينكم في الأصل جاء من السعودية، رسولكم كان في السعودية، يعني يعنون الحجاز، ما يعرفون إلا السعودية. الذي يجي من السعودية هو الذي على الحق، لأن نبيكم في السعودية ومكة في السعودية والمدينة في السعودية. بهذا الأسلوب سبحان الله يدافع الله عن الدعاة وينصرهم فتمشي الدعوة. إن الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر. إذن النصر له أنواع، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفون كثيرون والذين يحاولون خذلانهم كثيرون، ولكن لا يؤثرون، وقد عجزوا، ألفوا مؤلفات ونشروا آراء ضد المجددين في كل وقت، ولكن الله أبى إلا أن ينصر هذه الطائفة. وهم كما في بعض الآثار نزاع القبائل، غرباء، الغالب عليهم أنهم غرباء نزاع القبائل من هنا وهناك، وقد يكونون غرباء في أرضهم وقد يكونون غرباء في غير أرضهم. وأكثر الذين يدعون إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة يعتبرون الآن غرباء في أرضهم وبين أقوامهم، ولكن الله ينصرهم بما شاء حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم المراد بأمر الله ليس قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. المراد بأمر الله تلك الريح الطيبة التي يبعثها الله في آخر الوقت فتقبض أرواح المؤمنين، فتنتهي الطائفة المنصورة حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، عليهم تقوم الساعة، يعني حتى لا يقال كيف التوفيق بين حتى يأتي أمر الله إذا فسر بالساعة وبين الحديث الذي أشرنا إليه، هكذا فسروا والله أعلم. اقرأ المسائل.
الأولى
الثانية ما معنى الإيمان بالجبت بالسحر والطاغوت يدخل فيه الكاهن والعراف وغيرهم؟ هل هو اعتقاد قلب وتصديق بهذه الأشياء، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها موافقة شكلية؟ ما هو؟ الأول. وهل هناك تفصيل؟ هل مر علينا ما يتعلق بالكاهن والعراف أو أمامنا؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد السؤال قبل أن يصدق. ومن أتى عرافا فصدقه فيما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدقه في دعوى علم الغيب. إذن إذا صدق الساحر والجد صدقه فيما يقول من إخبار المغيبات أو الكاهن أو العراف، هذا يكون من نواقض الإسلام فيكون كفرا وردة. أما إذا جاراه أو جار الوضع الموجود يحضر عنده ويسأل ولكن لا يصدق، تغبت عليه العقوبة الأولى، لا تقبل له صلاة 40 يوما قيل قد تسكت عنه القضاء أو يكلف بالقضاء. صلوات هذه يقول الإمام النووي تجد عنه في القضاء، ولكن لا ثواب له على صلاته في هذه الأيام، هكذا قال، والله أعلم. على كل لا بد من هذا التفصيل. نعم الناظر هذا ما يقال له أتى، هذا راح لي ذهب عنده ليناظره ويكشف حقيقته، هذا لو حكم ليس حكم من يأتي ليسأل، لكن إذا جاء سأله ليختبر ثم ناقشه وحاوره حتى فضحه، هذا أسلوب من أساليب إنكار المنكر. نعم اعتقاد القلب هو صدري شكليا، كيف لا يقال التصديق الا بالقلب، يعني مجرد كونه يسال قد يساله ولا يصدق. نعم لهم كفار من قبل، هؤلاء كفار من قبل، ونحن الآن نتكلم في مسلم يأتي عند ساحر أو عراف أو كاهن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من إحدى حالتين، إما مجرد السؤال وهو مكذب أو مصدق ومؤمن به. الحالة الثالثة التي أثارها أحد الإخوة قد يأتي عنده فيسأل سؤالا لا يقصد به الاستخبار، يريد تعجيزه، يريد أن يكشفه أمام الناس لأنه لا يعلم شيئا، ربما يظهر له، لأن أحيانا الكاهن أو العراف يخبر خصوصا العراف عن المسروقات، أن السيارة التي سرقت في الجراج الفلاني في المكان الفلاني في الشعب الفلاني، لأن الشيطان كان معهم عندما سرقت السيارة، فيأتي إلى الكاهن أو الساحر فيخبر، وهذا يتخذ كرامة. ربما المناظر هذا يأتي فيقول أنت من أين علمت هذا؟ الشخص الذي أخبرك بهذا كان من السارقين، وأنت بنفسك ربما تنسحب عليك السرقة فتكون سارقا، لأن الذي أخبرك كان سارق مع السراق، بهذا الأسلوب يكشفه. إذا جاء بهذه الطريقة هذا لا يصدق عليه لا أنه جاء ليسأله أو أنه صدقه، بل هذا يريد كشفه، بل هذا أسلوب من أساليب إنكار منكره، والله أعلم. بالمناسبة العرافون يكونون كثروا جدا في الوقت الحاضر في المدينة، فيما نعلم فيما يبلغنا بين الوافدين وبين المسلم وبين المواطنين، فعلى طلاب العلم الحرص على هذه المشكلة، لأن هؤلاء يدعو الناس إلى الكفر، إلى الكفر، لأن من صدقهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يكفر. من علم وجود عراف أو كاهن أو ساحر في مكان ما عليه أن يسعى حتى يعلم أهل الحل والعدل فيقبض عليه فيعالج علاج شرعي لا ينبغي الترك، ولا يكفي أن تذهب إليه تقول له هذا منكر، لا، المسألة تجاوزت المنطقة هذه، المسألة الآن مسألة إصلاح وإزالة المنكر باليد، هذا ما لا يملكه إلا أهل السلطة، ولكن السكوت خصوصا الشباب قد يعلمون ما لا نعلم من هذه الأشياء، لا ينبغي السكوت على مثل هذه الأمور، ينبغي علاجها. أي نعم هذا كفر خارج الملة، لأنه آمن بعلم الغيب، آمن بأنه يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لأنه مكذب معنا كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ما أنزل على محمد أخبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا قال العراف أنه يعرف الغيب والكاهن والساهر، خصوصا الساهر السحر، لا يمكن أن يتعلم الإنسان السحر حتى يكفر هو. فتصديقهم كفر بواح. نعم المثل الذي معناه
حتى الذي أخبر عن السحر هذا أتى يعني بموضوع غيبي،
هذا ليس الذي أتى إلى الكائن فأخبر عن المشروب، هو شيطان قد يأتي يخبره بصورة آدم، زيد من الناس يأتي إلى الكاهن ويخبر فيما بينه، وهو في الأصل شيطان يتشكل، لأن الشيطان يتشكل في أشكال، فهو الشيطان لا يعلم الغيب، لكن علم المسروق وعلم المخفوف، علم بالمشاهدة، بعد أن علم بالمشاهدة يأتي إلى هذا الساهر وهذا الكاهن فيخبره، والكاهن أو الساهر يتخذ ذلك كرامة، لا يقول أخبرني فلان أو أخبرت كذا، وإذا جاءوا إليه